صلاة الحجال عاذرا وغدا لها حول الحسين عويله. ربي نتوجه إليك.
أيها الكرام، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. موعدكم وحصادنا الإخباري أستهله بالعناوين. طهران تدين تدنيس المصحف الشريف في الدنمارك وتؤكد أن المعتدين على المقدسات سيندمون. رئيس مجلس الشورى الإسلامي يقول أن السويد ستدفع ثمن الإساءة إلى معتقدات المسلمين. وزير الخارجية الإيراني يدعو إلى اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي للبت في قضية الإساءة للقرآن الكريم. تفاصيل يقدمها طارق الخزاعي. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية موقف الحكومة الدنماركية تجاه الإساءة التي وجهت للقرآن الكريم، وقال إن الرأي العام الإسلامي ينتظر إجراء عمليا من كوبنهاجن. وقال ناصر كنعاني إن الجمهورية الإسلامية ترى أن السلطات الدنماركية مسؤولة عن منع هذه الإساءة فضلا عن معاقبة مرتكبيها. وأضاف كنعاني أن طهران تواصل اتصالاتها بالدول الإسلامية لمواجهة جهل القرن 21 الذي يستهدف كرامة الإنسان وحرية التعبير الأصيلة، وشدد على ضرورة وحدة العالم الإسلامي وجميع أتباع الديانات السماوية للتصدي بفاعلية لأي تعد على مقدسات الديانات الإبراهيمية. شجب رئيس مجلس الشورى الإسلامي موقف الحكومة السويدية لعدم اتخاذها إجراءات عملية وفعالة لمنع تدنيس القرآن الكريم. وقال محمد باقر قاليباف خلال الجلسة العلنية للمجلس اليوم إن ستوكهولم ستدفع ثمن الإساءة إلى معتقدات المسلمين في العالم. وأضاف أن الحكومة السويدية وفرت الأرضية للإساءة للقرآن الكريم للمرة الثانية، وهي ليست صادقة في ادعائها معارضة ورفض مثل هذه الأعمال المشينة. وكان نواب مجلس الشورى الإسلامي قد وقفوا دقيقة صمت بداية الجلسة العلنية للمجلس اليوم تنديدا بتدنيس القرآن الكريم من قبل بعض الدول الأوروبية. دعا وزير الخارجية الإيرانية إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك للبت في قضية الإساءة للقرآن الكريم. وقال حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي بالأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، قال إذا لم تتخذ الحكومة السويدية إجراءات فاعلة على الفور فيجب على الدول الإسلامية الرد بقوة وبطريقة متماسكة. وكان وزير الخارجية الإيراني قد أكد يوم أمس أن مهمة السفير السويدي انتهت، مشيرا إلى أن طهران لن تستقبل السفير الجديد إذا لم تتخذ السويد إجراء لحفظ حرمة القرآن الكريم. أكد الباحث الإسلامي الشيخ عقيل الكاظمي أن الأنظمة السياسية في الغرب تحاول تهديم القيم والمثل الإنسانية، ومنها تشويه صورة وثقافة الإسلام لتحل محلها ثقافة الانحلال والتفسخ في المجتمعات.
يعني هذه الفترة الأخيرة تعرض القرآن الكريم ومقدسات المسلمين بإساءة غير مسبوقة، وهي هذه ليست الأولى وليست الأخيرة. طبعا أنا أعتقد أن خصوصا بعد 11 سبتمبر والهجمات التي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية بدأت الملاحقات للمسلمين والمضايقات والطرد والاعتقاد إلى غير ذلك في العالم الغربي أوروبا والأمريكيتين. وهنا يعني فعلا كما أشار ضيفكم الكريم خوفهم من الإسلاموفوبيا، زيادة أعداد المسلمين في بعض هذه الدول العربية. وأعتقد لأنه اليوم الأنظمة السياسية في الغرب يحاولون تهديم القيم الإنسانية وأي شيء في عالم القيم والمثل. اليوم يدعو إلى المعاملات الربوية، النظام الغربي يدعو إلى المثلية، يدعو إلى انحلال الأسري، يدعو إلى كثير من القيم التي هي لا يعني بعيدة عن الإنسان والقيم الإنسانية. وبالمناسبة هي ليس فقط الدين الإسلامي، بل حتى الديانات التي سبقت الدين الإسلامي هي تحرم مثل هذه الممارسات. فلذلك هم يحاولون أن يشوهوا صورة الإسلام وثقافة الإسلام ليحل محلها ثقافة الانحلال والتفسخ في المجتمع. بصراحة هذا أعتبره مأجور للماكينة الغربية الحاكمة التي فعلا تخاف من خطر الإسلام ولا تريده ينتشر. هذه ممارسات حقيقة مؤلمة، ونحن لسنا كهؤلاء نحترم الكتب السماوية الموجودة اليوم، الإنجيل والتوراة، ونحترم رموز الديانات الأخرى، بل وأنبياء الله جميعا نقدسهم ونحترمهم.
أدانت وزارة الخارجية العراقية بشدة حادثة حرق القرآن الكريم أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك على يد مجموعة متطرفة. وأعلنت الوزارة في بيانها عن إدانتها الشديدة والمتكررة لهذه الإساءة المؤلمة التي تعرض لها القرآن الكريم وعلم جمهورية العراق. وأكدت الوزارة التزامها الكامل بمتابعة تطورات هذه الأحداث الشنيعة، مع التأكيد على أن مثل هذه الأفعال لا يمكن تبريرها بحق التعبير أو حرية التظاهر، وتعكس حجم الاستفزاز وتزيد من التوترات. وكان آلاف العراقيين قد نظموا يوم أمس مظاهرات غاضبة في العاصمة بغداد احتجاجا على حرق القرآن أمام السفارة العراقية بالدنمارك. من جهته أكد الباحث السياسي حسان عليان أن المطلوب من العالم العربي والإسلامي اليوم عدم السكوت على التطاول على مقدساته، وذلك من خلال اتخاذ قرارات إجرائية، مشددا على أن الغرب وأوروبا يعلمان تماما أهمية وتأثير مشهد التنديدات والمظاهرات.
أنا باعتقادي ما جرت في هذا اليوم هو رسالة لها أهميتها، وبالتالي في توقيتها وزمانها لا شك تترك عند الطرف الآخر أن يعيد ربما حساباته، خصوصا أن تأتي هذه المسألة في لبنان ومن إيران وفي صنعاء وفي معظم العواصم العربية والإسلامية، أيضا لها هذه أهمية، وخصوصا عندما نتحدث عن موقعية من يتحرك، عن قرار من يتحرك، عن الإرادة الحاكمة والقيادة الحاكمة لهذا المسار في هذه المرحلة بالذات. باعتقاد الأوروبي والغربي يعلم تماما أهمية وتأثير هذا المشهد اليوم على مستوى كيفية التعاطي في المستقبل. أنا باعتقادي اليوم الغرب والسويد تحديدا هي أداة تنفيذية، أو هذا الإنسان الأفاق المنافق وهذا الحاقد هو عمليا جزء من مشروع كبير في المنطقة يحاد تستخدمه المخابرات الإسرائيلية ربما لتمرير مشاريع قد نتحدث أكثر ونوسع الإطار فيما يتعلق بالسياسة التي تنتهجها إسرائيل في تفتيت المنطقة وتشتيت المجتمعات والدخول إلى بعض الثغرات من أجل إثارة الفتنة بين المسيحيين والمسلمين. التعرض المقدس اللي هو القرآن الكريم وحرق نسخة من القرآن الكريم وهو الثقل الأكبر في الإسلام، وهو بالنتيجة هو يعيش في الوجدان وفي القلب، وسوف ندافع عنه كما قال سماعة السير حسن رسول الله بالدم بالأرواح بالأولاد بفلذات أجدادنا. هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه أو الاستهانة به. المطلوب من العالم العربي والإسلامي اليوم أن لا يسكتوا على هذا التطاول، لأن هذه المسألة لم تكن هي الأولى ولن يمكن لن تكون الأخيرة. يعني نعرف أنه حصل واحدة منها بشهر رمضان، قبل أسبوع أيضا حصل أمر. في شيء ملفت أيضا في هذا الأمر أن السويد كثيرا في ظل التغيرات السياسية. السويد قبل أيام كانت تتفاوض مع الناتو لدخولها، وكان هذا الأمر مرتبط بتركيا الدولة الإسلامية الكبرى في هذه المنطقة. هل نشهد لتركيا دور مؤثر بأن تغير موقفها، خصوصا أنها سوف تعرض أمر دخول السويد إلى الناتو على المجلس النواب التركي؟ هل فعلا ستغير؟ أنا باعتقادي ربما هذا الأمر محل تساؤل. أما باعتقاد التنديد هو شيء إيجابي. المظاهرات وما حصل اليوم في لبنان وفي إيران وفي بعض العواصم العربية وخصوصا في اليمن والمنطقة والمسيرات الكبيرة هذا له أثار كثير مهمة جدا، لأنه التعرض لهذا المقدس لا يمكن الاستهانة به.
أجندة معكم للإذاعة العربية في طهران، حصادنا الإخباري مستمر مع حضراتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. استشهاد شاب فلسطيني واعتقال آخر بعد استهداف الاحتلال مركبتهما في نابلس. الجيش السوداني يتهم الدعم السريع باستغلال الأطفال دون سن 15 وتجنيدهم للقتال. مستشار الأمن القومي الأمريكي يقول إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد. أهلا بكم من جديد. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر في جريمة أعدام ميداني نفذتها قوات الاحتلال في بلدة سابسطية شمال غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت النار المباشر تجاه مركبة بداخلها فلسطينيين ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول للمركبة المستهدفة، وسلمت في وقت لاحق جثمان الشهيد للطواقم الطبية واعتقلت الشاب الجريح. وفي وقت سابق استشهد فتى فلسطيني متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في رأسه، وأصيب شاب آخر بجروح خطرة خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية يوم صفا شمال رام الله. أعرب وزير الحرب الصهيوني عن خشيته من مخاطر الاهتزاز الأمني الذي يعيشه كيان الاحتلال، وقال إن الوضع في إسرائيل مقلق للغاية. تصريح يؤاف جالانت الذي نقلته القناة العبرية 12 جاء بعد ساعات على تهديد أكثر من 1100 جندي صهيوني من سلاح الجو بتعليق تطوعهم إذا أقرت التعديلات القضائية. وشبهت القناة النبأ بالزلزال وقالت إن جالانت دعا إلى تأجيل التصويت في الكنيست على إقرار تلك التعديلات. وللمزيد عن اتساع نطاق العصيان في جيش كيان الاحتلال الصهيوني رفضا للتعديلات القضائية نتوقف عند التقرير التالي.
خلافات كيان الاحتلال في الداخل تقسم الجيش وتزيد أعداد رافضي الخدمة العسكرية. التوقعات بتصاعد منحى عدد عناصر الاحتياط الذين سيتوقفون عن الخدمة وقعت بالفعل، وانضم أكثر من 1100 جندي احتياط إلى القائمة، وأرسلوا رسالة إلى قادتهم تفيد بأن التشريع الذي يسمح للحكومة بالتصرف بطريقة غير معقولة للغاية سيؤدي إلى خيار وقف التطوع في الاحتياط، متهمين نتنياهو بقيادة الكيان الإسرائيلي نحو الدكتاتورية. المراسلون العسكريون للقنوات الإسرائيلية المختلفة وصفوا القرار بالزلزال الذي يضرب الجيش، مشيرين إلى أن ذلك سيفقد الجيش الإسرائيلي استعداداته للحرب. وقالت إذاعة الجيش في كيان الاحتلال الإسرائيلي إنه من المحتمل أن يعتقل الجيش جنود الاحتياط الذين أقدموا على خطوة عدم الامتثال للخدمة العسكرية في إطار الاحتجاجات على خطة الحكومة لإقرار تعديلات قضائية، بعدما توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات صارمة بحقهم. حالة الانقسام تظهر عمق الخلاف وحساسية الموقف بالنسبة لأمن الكيان المزعوم، وهي تتجسد في مقطع فيديو دعائي يظهر امتناع طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي عن تقديم الغطاء الجوي لجنود في وحدة مشاة خلال نشاط عسكري في لبنان. الفيديو نشره وزير الثقافة الإسرائيلي قبل أن يقوم بحذفه في وقت لاحق بعدما أثار غضبا شديدا في الأوساط الإسرائيلية. ويظهر الفيلم الطيار وهو يسأل أحد الجنود في الميدان إن كان يؤيد التغييرات القضائية، وعندما لم يجب الجندي تتعرض وحدة المشاة لانفجار شديد وربما لقصف من قبل سلاح الجو الإسرائيلي ذاته. الإعلام الإسرائيلي وصف هذه المجريات بأنها عميقة ومدمرة لجيش الاحتلال وقد تفككه من الداخل. الخطر يمتد إلى الشارع الذي يعكس أيضا حجم الخلاف وينذر بحرب داخلية طاحنة، مع استمرار الآلاف بالتظاهر في عدة مناطق ضد خطة التعديلات القضائية للأسبوع 28.
إلى السودان، حيث اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع باستغلال الأطفال دون سن 15 عاما وتجنيدهم للقتال في الحرب الدائرة بين الطرفين منذ منتصف إبريل نيسان الماضي. واعتبر المتحدث باسم الجيش أن تجنيد الدعم السريع للأطفال يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي والإنساني. وحول الموقف العملياتي، أكد المتحدث أن قوات الجيش السوداني مستمرة في توجيه ضلباتها لقوات الدعم السريع حتى القضاء على كل البؤر التي يتمركز بها عناصرها. من جهتها، أعلنت نقابة أطباء السودان مقتل 4 مدنيين إثر سقوط قذيفة في ساحة مستشفى مدينة الأبيض نتيجة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. للمزيد حول تطورات المشهد السوداني في ظل استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، نستمع إلى التقرير التالي.
تقترب الحرب بين الجنرالين في السودان من شهرها الرابع في وقت تغيب فيه الأطر السياسية للحل، مع تصميم كل فريق على إمكانية الحسم العسكري. وضمن تلك الأجواء تستمر الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض الاستراتيجية وسط البلاد بالأسلحة الثقيلة والخفيفة. ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل نيسان الماضي، تشهد الأبيض اشتباكات بين الجانبين وسط محاولات قوات الدعم السريع السيطرة على مطار المدينة وقاعدة شيكان الجوية. الجيش السوداني وبحسب مصادر محلية قصف مواقع للدعم السريع جنوبية وشرقية الخرطوم، كما استخدم سلاح المدفعية الثقيلة للهجوم على مواقع قوات حميتي غرب وشمال غرب أمدرمان. وقد انتشرت قواته في شوارع الخرطوم لصد محاولة تقدم لقوات الدعم السريع. وبحسب المصادر، فإن مدينة بحري شمال الخرطوم شهدت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في منطقة الكدر ومحيط جسر الحلفاية مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان وسط تحليق للطائرات الحربية. وانعكست الاشتباكات الدامية إنسانيا بشكل كبير على المدنيين، حيث يعاني السكان من ارتفاع الأسعار وسط ندرة البضائع وخاصة المواد الغذائية ومياه الشرب مقابل انقطاع الكهرباء وتدمير البنى التحتية بفعل المعارك المستمرة بين الجانبين.
بالنسبة للوضع الاقتصادي حكاية صعبة جديد. طبعا ثلاثة شهور ما استلمنا الرواتب، تمشي حالك وما معروف لبكرة
ويشهد السودان منذ منتصف إبريل نيسان الماضي معارك بين الجيش والدعم السريع، ويتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح بإنهاء القتال. ومع دخول المعارك شهرها الرابع، تخطت حصيلة للشبكات 3000 قتيل أغلبهم مدنيون ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل السودان وخارجه بحسب الأمم المتحدة.
ألقت المخابرات العراقية القبض على مجرم متورط بمجزرة سبايكر التي راح ضحيتها أكثر من 1900 من طلاب القوة الجوية وأفراد الجيش بمدينة تكريت. أعلنت ذلك قيادة العمليات المشتركة في العراق، وقالت لقد تمت الإطاحة بالمجرم المذكور ويدعى عزة إبراهيم محمد ربيع في سوريا بعد مطاردة استمرت 9 سنوات. وأضافت أن المجرم كان ينتحل صفة مزورة وقد حاول الهرب إلى أحدى دول الجوار بعد أن أحس بملاحقته. وفي محافظة صلاح الدين، أطاح الحشد الشعبي بإرهابي آخر في منطقة البوطعمة بقضاء بيجي. أكدت مصادر ليبية أن الاجتماعات التي تستضيفها الكونغو بشأن المصالحة الوطنية توصلت إلى عدد من البنود والتوافقات المهمة. وحسب هذه المصادر، فقد تم التوافق بشأن أعمال اللجنة التحضيرية لعقد كل اجتماعاتها المقبلة في الداخل الليبي، وذلك بمشاركة قادة وشخصيات من مختلف المدن الليبية. وأوضحت أن اللجنة التأسيسية ينحصر عملها في التحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي سيعقد في مدينتي بنغازي أو البيضاء في موعد سيحدد لاحقا. أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد. وقال جيك سوليفان أن عددا كبيرا من الجرحى والقتلى من الجنود الأوكرانيين سقطوا في هذا الهجوم الصعب الذي بدأ أوائل حزيران. وكان وزير الدفاع الروسي قد توعد أوكرانيا بعد تزويدها بالذخائر العنقودية الأمريكية باستخدام نوع أكثر فعالية بكثير من القذائف نفسها. في غضون ذلك أعلنت السلطات الأمريكية عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 400 مليون دولار لكييف، تشمل أنظمة الدفاع الجوي باتريوت وراجمات الصواريخ هيمارس وغيرها. رفضت غالبية دول أمريكا اللاتينية الاستجابة لضغوط الاتحاد الأوروبي الرامية لإشراك الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي في القمة الثالثة لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. أعلن ذلك الرئيس النيكاراغوي دانييل أورتيغا وقال إن الأوروبيين ضغطوا بشدة لكن غالبية الدول رفضت ذلك، وأضاف أن الأوروبيين أصروا أيضا على إدراج بنود في بيان القمة النهائي تتضمن اتهامات ضد روسيا، لكننا لم نستطع قبول ذلك. وكان الاتحاد الأوروبي قد لاقى المصير نفسه عندما فشل في إجبار دول سيلالك على إصدار بيان نهائي يدين روسيا في قضية أوكرانيا. أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر كرد على زيارة الغواصة الأمريكية القادرة على حمل رؤوس نووية إلى بوسان. ويأتي هذا الإجراء بعد التحذير الذي وجهه وزير الدفاع الكوري الشمالي لواشنطن وقال فيه إن حضور الغواصة الأمريكية قد تكون ضمن نطاق قانون استخدام كوريا الشمالية أسلحتها النووية. وكانت واشنطن قد اعتبرت إرسال الغواصة المذكورة جزءا من خطة لتعزيز نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية بهدف رد أكثر فعالية على تهديدات كوريا الشمالية على حد ما قالت. النبؤ الأخير في حصادنا الإخباري هذا: اتسعت دائرة الحرائق في اليونان لتقترب من المناطق السكنية وسط تحذيرات من موجة حر ستكون الأطول منذ عام 87، واستعانت السلطات بالجيش والشرطة والمتطوعين لإخلاء ما لا يقل عن 6 تجمعات ساحلية مع اقتراب حريقين هائلين من بلدات المنتجعات الصيفية وهبوب رياح بسرعة 70 كيلومترا في الساعة. وفيما تواصل فرق الإطفاء مكافحة الحرائق التي اندلعت الاثنين في غابات شرقية أثينا، قررت السلطات إغلاق جميع المواقع الأثرية في جميع أنحاء البلاد 5 ساعات يوميا. وحذر خبراء الأرصاد الجوية من تصاعد موجة الحر الحالية لتصل إلى درجات قياسية لم تبلغها اليونان منذ 50 عاما. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. طهران تدين تدنيس المصحف الشريف في الدنمارك وتؤكد أن المعتدين على المقدسات سيندمون. رئيس مجلس الشورى الإسلامي يقول إن السويد ستدفع ثمن الإساءة إلى معتقدات المسلمين. وزير الخارجية الإيراني يدعو إلى اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي للبت في قضية الإساءة للقرآن الكريم. تام، تقبلوا تحيا زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يحييكم. السلام عليكم.
فإني لا أعلم أصحابا أولى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي. الإمام الحسين عليه السلام. شهداء كربلاء. تمثيلية إذاعية تروي قصص أصحاب الحسين عليه السلام. عبد الله بن عمير الكلبي، حيث الملحمة الإنسانية المقدسة التي زاد فيها الإنسان الرسالي الهمجية المتخلفة عن قيم السماء الكبيرة.
يا أم وهب.
نعم، ماذا تريد يا عبد الله؟
أجاهزة أنت للمسير؟
أجل، إذا كنت جاهزا يا أبا وهب.
حسنا، لنتهيأ إذن ولنسر على بركة الله.
توجه عبد الله الكلبي إلى الكوفة ومعه زوجته أم وهب بنت عبد النمري. الكوفة، هذه المدينة التي أحبها عبد الله البطل الشجاع الشريف الذي كانت له صولات وجولات مجاهدا تحت راية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فوصل إلى منطقة تعمر فيها الحركة. قالت له زوجته:
أتعرف هذه المنطقة يا أبا وهب؟
أجل أعرفها يا أم وهب، هذه منطقة بئر الجعد وهي منطقة لهمدان.
تعرفها تمام المعرفة إذن؟
أجل، ليس هذا فحسب يا أم وهب، إن لي رغبة للنزول هنا، ما رأيك أنت؟
أرى ما تراه يا أبا وهب.
ونزل عبد الله بن عمير الكلبي في ذلك المكان المعروف ببئر الجعد متخذا إحدى دور همدان، فرأى القوم بالنخيلة التي تقرب من موقع نزوله يسرحون ويمرحون في حركة دائبة. أخذه تساؤل من هذه الحركة فراح يحدث نفسه:
ترى مما هذه الحركة الدائبة؟ إنها حركة تنبئ أن هناك شيئا ما هو أقرب إلى الثورة أو التمرد.
بماذا تحدث نفسك يا أبا وهب؟
أم وهب، أحدث نفسي بدوافع هذه الحركة الدائبة التي تعج بها منطقة النخيلة.
وما لنا نحن ولهذه الحركة يا أبا وهب؟
كما ترين، ولكن رغبة في الاستطلاع، سوف أذهب لأستقصي الأسباب.
وراح عبد الله بن عمير الكلبي يستقصي مبررات هذه الحركة الدائبة، يسأل هذا ويستفسر من ذاك، حتى وصل إلى الحقيقة، حقيقة أن هؤلاء المتحركين هم جند بن زياد الذين أسرجوا لقتال الحسين بن علي عليه السلام. فعاد إلى زوجته:
ها، أعرفت شيئا؟
أجل، عرفت أشياء يا أم وهب.
خيرا إن شاء الله يا أبا وهب.
ليس في حركة هؤلاء الأقوام خير يا أم وهب، ولكن من يريد الخير يجده. إن هؤلاء القوم الذين يستعرضون هم جند عبيد الله بن زياد، يسرجون لقتال الحسين بن رسول الله صلى الله عليه وآله.
أحقيقة ما تقول يا أبا وهب؟
إيه والله، إنها للحقيقة يا أم وهب، وأنا عازم على شيء، أود استشارتك.
قل يا أبا وهب.
أنت تعرفينني جيدا يا أم وهب، تعرفين أنني كنت حريصا على جهاد أهل الشرك، وما زلت على ذلك الحرص نفسه.
أي والله أعلم ذلك، أعلمه علما متيقن.
الحمد لله، هذا هو ظني بك. وإنني يا أم وهب أرجو أن لا يكون جهاد هؤلاء الأقوام الذين يعرفون ابن بنت نبيهم ببعيد عني، فإنني والله لجهاد الضالين الذين قاتلتهم تحت راية أمير المؤمنين قد ادخرت نفسي.
ماذا تقصد يا أبا وهب؟
أقصد أنني أزمعت الالتحاق بركب الحسين والقتال تحت لوائه، أنصره أو أستشهد بين يديه.
أصبت يا أبا وهب، أصاب الله بك أرشد أمورك.
أتوافقينني الرأي يا أم وهب؟
أجل، وأذهب معك أدافع عن الطيبين.
حسنا، ننتظر ظلام الليل لنسير تحت جناحه.
وما إن أرخى الليل سدول ظلامه حتى تحرك عبد الله بن عمير الكلبي وزوجته يغذان السير للالتحاق بركب أبي عبد الله الحسين بن علي عليه السلام، حتى التقيا فترجل عبد الله محييا أبا عبد الله الحسين عليه السلام.
سيدي أبا عبد الله، لقد جاهدت الضلالة تحت لواء أبيك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وإني لحريص على أن أجاهد الضلالة نفسها تحت لوائك أنت، ذائدا هؤلاء الجهال الأجلاف عنك وعن حرمات الدين الذي تصون وحرمات رسول الله جدك صلى الله عليه وآله.
استقبل أبو عبد الله الحسين عليه السلام عبد الله ودعا له بالخير والتوفيق، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء لموقفه هذا يدافع عن الإسلام مفتديا حرماته بنفسه. وهكذا انخرط عبد الله بن عمير الكلبي في سلك هذه العصبة المؤمنة أصحاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام، الذين مثلوا أرقى مواقف الدفاع عن العقيدة ومقدساتها في وجه زحف جند بن زياد يقودهم عمر بن سعد الذي رمى بأول سهم نحو معسكر الحسين عليه السلام وهو يقول:
اشهدوا لي عند الأمير عبيد الله بن زياد أنني أول من رمى بالسهم.
كان سهم بن سعد هو الإذان ببدء القتال الذي اندلع زحفا جاهلية يريد استئصال الرسالة الإسلامية وقيادتها العظيمة، ولكن هيهات، فلهذا الدين رب يصونه ويحميه برجال مؤمنين يقاتلون كأنهم بنيان مرصوص. لقد زحف ابن سعد بجيشه فخرج اثنان من معسكره هما يسار وسالم من الموالي يطلبان المبارزة، فنهض لهما حبيب بن مظاهر الأسدي وبرير بن خضير الهمداني فأجلسهما الحسين عليه السلام. حين ذاك وثب عبد الله بن عمير مستأذنا الحسين عليه السلام في مبارزتهما فأذن له فخرج.
من أنت؟
عرفاني بنفسيكما، من أنتما أولا؟
أنا يسار مولى زياد.
وأنت؟
أنا سالم مولى عبيد الله. وأنت من تكون؟
أنا عبد الله بن عمير الكلبي العليمي.
نحن لا نعرفك يا هذا، ليخرج لنا غيرك؟
نعم، ليخرج لنا زهير أو برير أو حبيب.
هكذا إذن؟
أجل، عد من حيث أتيت.
ويحكما، أو بكما رغبة عن مبارزة أحد من الناس ولا يخرج إليكما أحد من أصحاب أبي عبد الله ألا وهو خير منكما ومن سيدكما؟ اثبتا لي أيها اللئيمان. ويحك أنت، أبك رغبة عن مبارزتي؟ اثبتي فتحات وعجل بك إلى جهنم.
فجزاه الحسين عليه السلام خير الجزاء عن هذا الدفاع المقدس عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. فعاد عبد الله بن عمير يصول مجاهدا بين يدي أبي عبد الله وهو يرتجس في ساحة المعركة.
إن تنكروني فأنا ذو حرب، حسبي ببيتي في عليم حسبي. إني امرؤ ذو مرة وعصبي، ولست بالخوار عند الحرب. إني زعيم لك أم وهبي، بالطعن فيهم مقدما والضرب.
راح عبد الله بن عمير يصارع القوم الظالمين مجاهدا فلولهم، يصول كارا مدافعا عن آل بيت الرسول صلى الله عليه وآله. وما إن رأته زوجته أم وهب حتى أخذت عمودا ولحقت به تقاتل جند بن زياد، فلما رآها أراد أن يرجعها فناداها:
أم وهب، عودي يا أم وهب.
فداك أبي وأمي يا أبا وهب، قاتل دون الطيبين.
سأقاتل يا أم وهب.
ضد هؤلاء الأجلاف عن أبناء فاطمة.
سأفعل والله. عودي يا أم وهب.
دعني أقاتل معك.
عودي إلى النساء يا أم وهب، فإنه ليس عليك قتال.
والله إنني لراغبة في قتال هؤلاء، أضربهم بعمود هذا، أدافع عن أبناء فاطمة. دعني أقاتل معك، لن أعود قبل أن أضرب بعمود هذا تلك الرؤوس التي امتلأت ضلالة.
وعندما أصرت على القتال ورفضت أم وهب زوجة عبد الله بن عمير العودة، ناداها أبو عبد الله الحسين عليه السلام طالبا منها العودة، فامتثلت أمره وانصرفت إلى خيم النساء. وكان القتال قد اشتد، حيث حمل الحجاج الزبيدي على ميمنة أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، وحمل شمر على الميسرة، فثبت أصحاب أبي عبد الله وطاعنوا، وكان عبد الله بن عمير الكلبي يقاتل في الميسرة.
ويحكم، من تقاتلون؟ تقاتلون ابن بنت نبيكم؟ بئس القوم أنتم، تحت لواء ابن زياد ابن أبيه تقاتلون الحسين ابن رسول الله. تعستم وتعست أحلامكم. أثبتوا لي، أضربكم بسيفي حتى أبدد جمعكم الظالم هذا.
ودارت المعركة طاحنة بين جيش ابن زياد الكثير عدة وعددا، وبين أنصار الحسين عليه السلام الذين رغم قلة عددهم فإن استبسالهم دفاعا عن الحق الذي انضووا تحت لوائه قد ضاعفهم وعزز ثباتهم. وكان عبد الله بن عمير الكلبي يصول ويجول، فتقدم منه حاملين عليه هانئ بن ثبيت الحضرمي وبكر بن حي التميمي، فقتلاه فسقط مناديا:
لا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. السلام عليك سيدي أبا عبد الله.
وكانت امرأة عبد الله بن عمير الكلبي في مخيم النساء تراقب المعركة غير المتكافئة، وهي تشاهد ثبات أنصار الحسين عليه السلام وتسابقهم إلى الشهادة دفاعا عن الإسلام وذودا عن حياضه. وما إن انجلت هذه الصولة حتى بانت القلة في أصحاب الحسين عليه السلام،
حيث استشهد جل أصحابه بمن فيهم عبد الله بن عمير، فخرجت زوجته أم وهب حتى وقفت عند رأس زوجها الشهيد فمسحت الدم عنه وخاطبت:
هنيئا لك هذه الخادمة، قضيت مدافعا عن الإسلام وحرماته وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، هنيئا لك الجنة يا عبد الله. أسأل الله الذي رزقك الجنة أن يصحبني معك.
ولما رأى الشمر اللعين مشهد هذه المرأة المؤمنة وهي تقف عند رأس زوجها الشهيد في حومة الميدان، غضب من هذا الصبر وأمر أحد جلاوزته:
ويحك، أما تنظر إلى هذه المرأة؟
مرني سيدي، ماذا أفعل؟
اقتلها، اقتلها، قتلك الله، اقتلها، ماذا تنتظر؟
حين ذاك تقدم منها ذلك اللعين، وبينها هي منشغلة في مناجاة زوجها عبد الله بن عمير الكلبي، ضربها بعمود من حديد على رأسها فماتت، وكانت أول امرأة تستشهد يوم عاشوراء، وقضت وهي تقول:
الحمد لله الذي رزقني الشهادة دفاعا عن ابني بنت نبيه، أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
شهداء كربلاء.
دمعات أني لجل الأرض على الأقمى، العالم حزين، يا أم البني دمعات أني لجل الأرض على الأقمى، العالم حزين، يا أم البني دمعت أني لجل الأرض على أقطى، العالم حزين،
صرخ من القلوب والمدمع يصوب، أولادك غدار صرع على التغوب، والعبرة تنور بعيون السحوب، والحال اشتنوح نجمات وشهوب، يوم الطيبين يا صوت الحنين، لجل الأرض على قمر هالعالم حزين،
يا أم البني دمعت أني لجل الأرض على قمر هالعالم حزين، يا أم البني دمعت أني لجل الأرض على قمر هالعالم حزين،
عشاق جريح عباس القمر وبعين السهام يا وصف استغار، وانت بلا بنين تبدين السهار، من عدهم بقال أحلام وصور، عفيش تصبرين والله المعين، لجل الأرض على قمر هالعالم حزين، حزين
يا أم البني دمعت أني لجل الأرض على قمر هالعالم حزين، دمعة أبي لجل الأرض على قطى العالم حزين
والجفن القبيح ما لحظة هجاع يا حال المصاب ناعيهم رجاء حسين أحلى التراب والكون انفجاع عباس القمر نوره ما سطع حقش تحزني خاليها العري لجل الأربع على غمار هالعالم حزين
يا أم البني دمعة أبي لجل الأربع على غمار هالعالم حزين
يا أم البني
دمعة أبي لجل الأربع على غمار هالعالم حزين
يا أم الفخار والعز والصمود شلون أربع قدوم ما إنهم وجود حيران السماء بالمدمع تجود أملاك الحزين تتنزل وفود موعد للحنين برض الطفي حين لجل الأرض على قمر هالعالم حزين حزين
يا أم البني دمعة أبي لجل الأرض على قمر هالعالم حزين يا أم البني دمعة أبي لجل الأرض على قمر هالعالم حزين
ألم ريتك بالطفوف يمديك الخيام تشوفين شجران من طاح العلام والطفل رضيع منهم ما سلام مقطوع الوتي محبوب الحسين لجل الأربع على غمر هالعالم حزين
يا أم البني دمعة أبي لجل الأربع على غمر هالعالم حزين يا أم البني دمعة أبي لجل الأربع على غمر العالم حزين.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 57 بعد 100، وفيها يحث الناس على التقوى. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. عباد الله، إن الدهر يجري بالباقين كجريه بالماضين، لا يعود ما قد ولى منه، ولا يبقى سرمدا ما فيه، آخر فعاله كأوله، متشابهة أموره، متظاهرة أعلامه، فكأنكم بالساعة تحدوكم حدو الزاجر بشوله. فمن شغل نفسه بغير نفسه تحير في الظلمات وارتبك في الهلكات، ومدت به شياطينه في طغيانه، وزينت له سيئ أعماله، فالجنة غاية السابقين، والنار غاية المفرطين. اعلموا عباد الله أن التقوى دار حصن عزيز، والفجور دار حصن ذليل، لا يمنع أهله ولا يحرز من لجأ إليه. ألا وبالتقوى تقطع حمة الخطايا، وباليقين تدرك الغاية القصوى. عباد الله، الله الله في أعز الأنفس عليكم وأحبها إليكم، فإن الله قد أوضح لكم سبيل الحق وأنار طرقه. فشقوة لازمة أو سعادة دائمة، فتزودوا في أيام الفناء لأيام البقاء. قد دللتم على الزاد وأمرتم بالظعن، وحثثتم على المسير، فإنما أنتم كركب وقوف لا يدرون متى يؤمرون بالسير. ألا فما يصنع بالدنيا من خلق للآخرة، وما يصنع بالمال من عما قليل يسلبه وتبقى عليه تبعته وحسابه. عباد الله، إنه ليس لما وعد الله من الخير مترك، ولا فيما نهى عنه من الشر مرغب. عباد الله، احذروا يوما تفحص فيه الأعمال ويكثر فيه الزلزال، وتشيب فيه الأطفال. اعلموا عباد الله أن عليكم رصدا من أنفسكم وعيونا من جوارحكم وحفاظ صدق يحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكم، لا تستركم منهم ظلمة ليل داج ولا يكنكم منهم باب ذو رتاج، وإن غدا من اليوم قريب يذهب اليوم بما فيه ويجيء الغد لاحقا به، فكأن كل امرئ منكم قد بلغ من الأرض منزل وحدته ومخط حفرته، فيا له من بيت وحده ومنزل وحشه ومفرد غربة، وكأن الصيحة قد أتتكم والساعة قد غشيتكم وبرزتم لفصل القضاء، قد زاحت عنكم الأباطيل واضمحلت عنكم العلل واستحقت بكم الحقائق وصدرت بكم الأمور مصادرها، فاتعظوا بالعبر واعتبروا بالغير وانتفعوا بالنذر. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
وَالْحَشَاةُ تُكْلُ عَطْشَانِهَا.